الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن أسعد الخلق بالله عز وجل أكثرهم عبودية له سبحانه وتعالى. وكلما كان العبد متعلقا بالله تعالى متذللا إليه كان أقرب وأعظم قدرا عنده وعند خلقه. والعبد مهما بلغ في قوته وجاهه يبقى عاجزا أمام الله تعالى في جلب ما يصلحه وفي دفع ما يضره، محتاج إلى الاستعانة بالصمد الغني عما سواه. وإن العبد المسلم لا بد له من الأخذ بالأسباب في معاشه ومعاده لتستقيم له الحياة والعبودية، ولكن هذه الأسباب قد تخذل المرء عن تحقيق ما يتمناه، وقد يطرق المرء بابا يظن أن فيه نفعه فإذا فيه ما يضره، ولا ينجي من ذلك كله إلا التوكل بالله عز وجل. لذا عظم الله بشأن التوكل وجعله منزلة من منازل الدين، وقرنه بالعبادة في قوله فاعبده وتوكل عليه، وجعله سببا لنيل محبته فقال عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، وجعله شرطا لحصول الإيمان به فقال عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهو سبحانه وتعالى القدير، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يجري حادث إلا بمشيئته، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، قال عز وجل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قال إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى ما ينبغي للعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله تعالى. فالتوكل عباد الله مقام جليل القدر عظيم الأثر، فريضة من رب العالمين، به رضا الرحمن، وفيه مناعة من الشيطان، منزلته أوسع المنازل وأجمعها، أقوى السبل عند الله وأحبها، أمر الله به رسوله عليه الصلاة والسلام في قوله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وجعله الله سبحانه وتعالى صفة لأهل الإيمان يتميزون به عمن سواهم، فقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولا سلطان للشيطان على عباد الله المتوكلين، قال عز وجل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. بل إن المتوكلين عباد الله، إن المتوكلين على الله حق التوكل يدخلون جنة ربهم بغير حساب، كما وصفهم نبيهم بذلك في قوله هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما أوصاه بالتوكل وهو غلام صغير لتأصيل العقيدة في ريعان شبابه، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. معاشر المسلمين، في التوكل على الله تعالى راحة البال واستقرار في الحال ودفع كيد الأشرار، وهو من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم، وبه قطع الطمع عما في أيدي الناس. وعلى قدر حسن ظنك بربك وعلى قدر رجائك له يكون توكلك عليه، فاجعل ربك عز وجل وحده موضع شكواك. قال الفضيل رحمه الله تعالى: والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك ما تريد. ومتى التفت القلب إلى غير الله عز وجل وكله الله إلى من التفت إليه وصار ذليلا مخذولا. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه الترمذي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما رجى أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. أيها المسلمون، اعلموا أن الأرزاق بيد الخالق، فما كتبه الله عز وجل لك من رزق أتاك على ضعفك، وما كان لغيرك لم تنله بقوتك، ورزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره. والناس يبتلون من قلة تحقيقهم للتوكل ومن وقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها، ولو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب، كما يسوق للطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب والسعي لكنه سعي يسير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. عباد الله، إذا قوي التوكل وعظم الرجاء أذن الله بالفرج. فهذا الخليل عليه السلام ترك زوجته هاجر وابنها إسماعيل صغيرا رضيعا بواد لا حثيث فيه ولا أنيس ولا زرع فيه ولا ضرع، توكلا على الله تعالى وامتثالا لأمره، فأحاطهما الله بعنايته. فإذا الصغير يكون نبيا وصفه الله تعالى بالحلم والصبر وصدق الوعد والمحافظة على الصلاة والأمر بها، والماء المبارك زمزم ثمرة من ثمار توكل الخليل عليه السلام. ولما عظم البلاء ببني إسرائيل وتبعهم فرعون بجنوده وأحاط بهم وكان البحر أمامهم، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فقال نبي الله موسى الواثق بنصر الله: كلا إن معي ربي سيهدين. فأمره الله عز وجل بضرب البحر أخذا بالأسباب وتوكلا على الله، فصار طريقا يبسا كل فرق كالطود العظيم. ويونس عليه السلام التقمه حوت في لجج البحر وظلمائه، فلجأ إلى مولاه وألقى حاجته إليه، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنبذ وهو سقيم في العراء ومضى مجردا في الخلاء. وأم موسى عليه السلام ألقت ولدها موسى في اليم ثقة بالله عز وجل وامتثالا لأمره، فإذا هو رسول من أولي العزم المقربين. ولما ضاق الحال بمريم عليها السلام عظم التوكل منها على ذي العظمة والجلال، فأشارت إلى رضيعها فقالوا لها: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فعندها أنطقه الله عز وجل فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتوارى مع صاحبه عن قومه في غار قفر مهجور، فبلغ الروع صاحبه فقال: يا رسول الله، والله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واثق بربه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فأنزل الله عز وجل تأييده ونصره وأيداه بجنود لا ترى، فسكن الجأش وحصل الأمن وتمت الهجرة وانطلقت الرسالة. وإذا قوي التوكل والرجاء وجمع القلب في الدعاء لم يرد النداء. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فسلم الأمر لمالكه، والله عزيز لا يضل من استجار به ولا يضيع من لاذ بجنابه. ولا تعجل بالفرج فتقول: قد دعوت ودعوت فلم أر شيئا. فالله بالغ أمره، قد جعل لكل شيء قدرا، والله هو المتفرد بالاختيار والتدبير، وتدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه، وهو أرحم به منه بنفسه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها المسلمون، إن الأخذ بالأسباب من تمام التوكل على الله تعالى، ولا بد أن نعلم أن الأسباب لا يعتمد عليها ولا يركن إليها لذاتها، فإن ذلك مناف لتوحيد الله عز وجل. واعلموا أن تأثير الأسباب في مسبباتها متوقف على مشيئة الله تعالى، ومرتبط بقضاء الله وقدره. فالله تعالى يتصرف في الأسباب كيف يشاء، فإن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك تمام حكمته، وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها، وليعلموا كمال قدرته، وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة إنما هي لله وحده. ثم اعلموا عباد الله أنه لا إثبات لسبب من الأسباب إلا بثبوته شرعا أو قدرا، فليس للمسلم إثبات شيء من الأشياء وجعلها سببا بلا دراية من علم أو شرع، فإن ذلك باطل، كأن يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، فإن ذلك لا يعد سببا شرعا. وأن من قواعد الشريعة المستقرة أن العبادات مبناها على التوقيف، وعليه فما كان من هذا الباب، فإنه لا يجوز للعبد مباشرته وأتيانه إلا أن يكون مشروعا، فإن لم يكن كذلك فلا يصح تعاطيه، وإن كان سببا في حصول بعض أغراضه، وذلك كتعليق التمائم والحروز ونحوها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن أسعد الخلق بالله عز وجل أكثرهم عبودية له سبحانه وتعالى، وكلما كان العبد متعلقا بالله تعالى متذللا إليه كان أقرب وأعظم قدرا عنده وعند خلقه. والعبد مهما بلغ في قوته وجاهه يبقى عاجزا أمام الله تعالى في جلب ما يصلحه وفي دفع ما يضره، محتاج إلى الاستعانة بالصمد الغني عما سواه. وإن العبد المسلم لا بد له من الأخذ بالأسباب في معاشه ومعاده لتستقيم له الحياة والعبودية، ولكن هذه الأسباب قد تخذل المرء عن تحقيق ما يتمناه، وقد يطرق المرء بابا يظن أن فيه نفعه فإذا فيه ما يضره، ولا ينجي من ذلك كله إلا التوكل بالله عز وجل. لذا عظم الله بشأن التوكل وجعله منزلة من منازل الدين، وقرنه بالعبادة في قوله فاعبده وتوكل عليه، وجعله سببا لنيل محبته، فقال عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، وجعله شرطا لحصول الإيمان به، فقال عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهو سبحانه وتعالى القدير، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يجري حادث إلا بمشيئته، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، قال عز وجل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قال إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى: ما ينبغي للعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله تعالى. فالتوكل عباد الله مقام جليل القدر عظيم الأثر، فريضة من رب العالمين، به رضا الرحمن، وفيه مناعة من الشيطان، منزلته أوسع المنازل وأجمعها، أقوى السبل عند الله وأحبها، أمر الله به رسوله عليه الصلاة والسلام في قوله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وجعله الله سبحانه وتعالى صفة لأهل الإيمان يتميزون به عمن سواهم، فقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولا سلطان للشيطان على عباد الله المتوكلين، قال عز وجل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. بل إن المتوكلين عباد الله، إن المتوكلين على الله حق التوكل يدخلون جنة ربهم بغير حساب، كما وصفهم نبيهم بذلك في قوله هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما، أوصاه بالتوكل وهو غلام صغير لتأصيل العقيدة في ريعان شبابه، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. معاشر المسلمين، في التوكل على الله تعالى راحة البال واستقرار في الحال ودفع كيد الأشرار، وهو من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم، وبه قطع الطمع عما في أيدي الناس. وعلى قدر حسن ظنك بربك وعلى قدر رجائك له يكون توكلك عليه، فاجعل ربك عز وجل وحده موضع شكواك. قال الفضيل رحمه الله تعالى: والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك ما تريد. ومتى التفت القلب إلى غير الله عز وجل وكله الله إلى من التفت إليه وصار ذليلا مخذولا. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه الترمذي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما رجى أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. أيها المسلمون، اعلموا أن الأرزاق بيد الخالق، فما كتبه الله عز وجل لك من رزق أتاك على ضعفك، وما كان لغيرك لم تنله بقوتك، ورزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره. والناس يبتلون من قلة تحقيقهم للتوكل ومن وقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها، ولو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب، كما يسوق للطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب والسعي لكنه سعي يسير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. عباد الله، إذا قوي التوكل وعظم الرجاء أذن الله بالفرج. فهذا الخليل عليه السلام ترك زوجته هاجر وابنها إسماعيل صغيرا رضيعا بواد لا حثيث فيه ولا أنيس ولا زرع فيه ولا ضرع، توكلا على الله تعالى وامتثالا لأمره، فأحاطهما الله بعنايته. فإذا الصغير يكون نبيا وصفه الله تعالى بالحلم والصبر وصدق الوعد والمحافظة على الصلاة والأمر بها، والماء المبارك زمزم ثمرة من ثمار توكل الخليل عليه السلام. ولما عظم البلاء ببني إسرائيل وتبعهم فرعون بجنوده وأحاط بهم وكان البحر أمامهم، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فقال نبي الله موسى الواثق بنصر الله: كلا إن معي ربي سيهدين. فأمره الله عز وجل بضرب البحر أخذا بالأسباب وتوكلا على الله، فصار طريقا يبسا كل فرق كالطود العظيم. ويونس عليه السلام التقمه حوت في لجج البحر وظلمائه، فلجأ إلى مولاه وألقى حاجته إليه، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنبذ وهو سقيم في العراء ومضى مجردا في الخلاء. وأم موسى عليه السلام ألقت ولدها موسى في اليم ثقة بالله عز وجل وامتثالا لأمره، فإذا هو رسول من أولي العزم المقربين. ولما ضاق الحال بمريم عليها السلام عظم التوكل منها على ذي العظمة والجلال، فأشارت إلى رضيعها فقالوا لها: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فعندها أنطقه الله عز وجل فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتوارى مع صاحبه عن قومه في غار قفر مهجور، فبلغ الروع صاحبه فقال: يا رسول الله، والله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واثق بربه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فأنزل الله عز وجل تأييده ونصره وأيداه بجنود لا ترى، فسكن الجأش وحصل الأمن وتمت الهجرة وانطلقت الرسالة. وإذا قوي التوكل والرجاء وجمع القلب في الدعاء لم يرد النداء. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فسلم الأمر لمالكه، والله عزيز لا يضل من استجار به ولا يضيع من لاذ بجنابه. ولا تعجل بالفرج فتقول: قد دعوت ودعوت فلم أر شيئا. فالله بالغ أمره، قد جعل لكل شيء قدرا، والله هو المتفرد بالاختيار والتدبير، وتدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه، وهو أرحم به منه بنفسه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها المسلمون، إن الأخذ بالأسباب من تمام التوكل على الله تعالى، ولا بد أن نعلم أن الأسباب لا يعتمد عليها ولا يركن إليها لذاتها، فإن ذلك مناف لتوحيد الله عز وجل. واعلموا أن تأثير الأسباب في مسبباتها متوقف على مشيئة الله تعالى، ومرتبط بقضاء الله وقدره. فالله تعالى يتصرف في الأسباب كيف يشاء، فإن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك تمام حكمته، وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها، وليعلموا كمال قدرته، وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة إنما هي لله وحده. ثم اعلموا عباد الله أنه لا إثبات لسبب من الأسباب إلا بثبوته شرعا أو قدرا، فليس للمسلم إثبات شيء من الأشياء وجعلها سببا بلا دراية من علم أو شرع، فإن ذلك باطل، كأن يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، فإن ذلك لا يعد سببا شرعا. وأن من قواعد الشريعة المستقرة أن العبادات مبناها على التوقيف، وعليه فما كان من هذا الباب، فإنه لا يجوز للعبد مباشرته وأتيانه إلا أن يكون مشروعا، فإن لم يكن كذلك فلا يصح تعاطيه، وإن كان سببا في حصول بعض أغراضه، وذلك كتعليق التمائم والحروز ونحوها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.